لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
سيعين قدسة البابا فرانسيس عددا من الكرادلة الجدد في كونسيستوار في 27 من آب أغسطس الجاري. كان الأب الأقدس قد أعلن عنها الأحد 29 من أيار مايو. ومن بين هؤلاء الكرادلة الجدد هناك أول كاردينال من تيمور الشرقية، وهو المطران فيرجيليو دوكارمو دا سيلفا رئيس أساقفة ديلي، والذي أجرى معه موقع فاتيكان نيوز مقابلة أجاب في بدايتها على سؤال حول كيفية تلقيه نبأ اختيار البابا فرانسيس له كي يكون كاردينالا، بل والكاردينال الأول من هذا البلد ذي الأغلبية الكاثوليكية. وقال رئيس الأساقفة إنه كان مع إخوته في خلوة لحظة إعلان الأب الأقدس عن الكونسيستوار في 29 من أيار مايو، ثم تلقى بشكل فاجأه مكالمة هاتفية من ممثلي الكرسي الرسولي في تيمور الشرقية لتهنئته. وأضاف أنه سأل من هاتفه عن سبب هذه التهنئة، وحين عرف السبب عاد على الفور إلى أبرشيته ديلي. وتابع المطران فيرجيليو دوكارمو دا سيلفا مشيرا إلى توالي تلقيه الرسائل والمكالمات الهاتفية من أطراف عديدة، ما بين مؤمنين وممثلي الحكومة وأعضاء الإكليروس والمكرسين وغيرهم. ومن بين ما تحدث عنه في إجابته على سؤال حول كيفية تلقيه النبأ، شعوره في الليلة ذاتها بأنه لا يستحق مثل هذه الخطوة، شعور رافقه حتى الصباح، ثم أدرك خلال تفكيره في قبول إرادة الله هذه أن هذه هي هبة من الله يقدمها من خلال البابا فرانسيس إلى الشعب وكنيسة تيمور الشرقية. وأراد في هذا السياق التذكير بأن الكنيسة الكاثوليكية في تيمور الشرقية، والتي أكملت مؤخرا 500 سنة، وأن هذا البلد الذي يحتفل بالعام 20 على استقلاله يستحقان هذه العطية، لا بفضل أنا حسب ما واصل، بل بفضل شعب الله. كما وأكد في حديثه أن هذه العطية تشكل فرصة ملموسة لتعزيز هوية هذا البلد الصغير في جنوب شرق آسيا، والذي يشكل الكاثوليك 96% من مجموع سكانه. أجاب رئيس الأساقفة بعد ذلك على سؤال حول أهمية كونه أول كاردينال في تيمور الشرقية، فقال إن هذا يعني الكثير، وأشار إلى أن الهوية الكاثوليكية ملموسة في هذا البلد، حتى أنه وخلال الاحتفال بالعام 20 للاستقلال اعتمد البرلمان وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها البابا فرانسيس والإمام الأكبر أحمد الطيب في أبوظبي. وأضاف أنه يعتقد أن تيمور الشرقية هو أول بلد آسيوي يقوم بمثل هذه الخطوة، وأن اعتماد هذه الوثيقة يؤكد هوية شعب البلاد ذي الأغلبية الكاثوليكية. ثم واصل أن نبأ تعيينه كاردينالا قد أثار فرحا وفخرا كبيرين لدى أغلبية سكان البلاد، كما وسترسل الحكومة وفودا إلى الفاتيكان لمناسبة الكونسيستوار. وعن انتمائه إلى الرهبنة الساليزيانية ودعوته، قال المطران فيرجيليو دوكارمو دا سيلفا إن قصة دعوته بسيطة جدا. فما أن أنهى الدراسة الابتدائية أراد التوجه إلى المدرسة المتوسطة، وكانت أقرب مدرسة بالنسبة له تحت إشراف الساليزيان ومخصصة لمن يريدون أن يصبحوا في المستقبل رهبانا ساليزيان. وتابع أن الرهبان قد رحبوا به في مدرستهم، حيث اكتشف تدريجيا دعوته إلى الكهنوت والانضمام إلى هذه الرهبنة. ثم أجاب رئيس أساقفة ديلي على سؤال حول أهم التحديات الرعوية بالنسبة للكنيسة في تيمور الشرقية، وهي ثاني بلد آسيوي من حيث نسبة الكاثوليك بعد الفلبين. وتحدث في إجابته عما وصفه بتفرد تاريخ الكنيسة الكاثوليكية في تيمور الشرقية، وأضاف أن الكرازة كانت قد بدأت في هذا البلد قبل القرن 16 وسارت بإيقاع بطيء، إلى أن أعداد الكاثوليك قد تزايدت بشكل كبير وسريع خلال الحرب الأهلية في الفترة من 1975 حتى 1999، وذلك بسبب عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية مختلفة. وفي سنة 2000 استعادت تيمور الشرقية استقلالها كبلد شاب في جنوب شرق آسيا، أغلبية سكانه من الكاثوليك. وتبع رئيس الأساقف أن الكنيسة خلال العقدين الأخيرين عملت من أجل توفير مرافقة جيدة وتعزيز الإيمان وإنمائه خلال هذه الفترة الانتقالية. وأشار في حديثه إلى ضرورة التعامل مع تحدي التنشئة والتربية على الإيمان، وشدد على أهمية ضمان تنشئة جيدة وخاصة في الإكليريكيات، كما وتحدث عن أهمية تنشئة العلمانيين مثل معلمي التعليم المسيحي وغيرهم ممن يقومون بأعمال طوعية، وذلك من أجل تعميق إيمان الشعب. ومن بين ما شدد عليه المطران فيرجيليو دو كارمو دا سيلفا، هناك أيضا العمل الرعوي مع العائلات والأطفال والفتية، واصفا هذا بأولوية، كما وتحدث عن احتياج عاجل إلى الاهتمام بقضية رحيل أعداد كبيرة من الشباب عن البلاد بسبب الفقر والبطالة. وتبع أن الكنيسة تدرس من جهة أخرى كيفية تقديم مساعدة إلى من هم في الخارج. تطرقت المقابلة بعد ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية في تيمور الشرقية، والتي وبعد 20 سنة من الاستقلال لا تزال في مرتبة متأخرة من حيث التنمية والرخاء. وقال رئيس الأساقف حول هذا الأمر إن هناك عوامل كثيرة تساهم في هذا، إلا أن المسؤولية الأكبر هي لعدم الاستقرار السياسي، وخاصة خلال العقدين الأخيرين قبل استعادة الاستقلال. وتبع أن عدم الاستقرار هذا لا يشجع المستثمرين، هذا إلى جانب تأثير جائحة كوفيد-19. توقف من جهة أخرى عند التميز تيمور الشرقية في القارة الآسيوية، حيث نتحدث عن جزيرة تنتمي لبلدين إندونيسيا وتيمور الشرقية، وأضاف أن هناك علاقات جوار سلمية رغم التاريخ، وذلك بفضل مسيرة مصالحة ومغفرة ونسيان للماضي حسب ما ذكر، ما أدى إلى علاقات جيدة اليوم. وفي ختام المقابلة تمت العودة إلى زيارة البابا القديس يوحنا بولس الثاني إلى تيمور الشرقية سنة 1989، أي قبل الاستقلال، وشدد المطران فيرجيليو دو كارمو دا سيلفا على أهمية هذه الزيارة بالنسبة لشعب تيمور الشرقية، فقد كان يوحنا بولس الثاني أول حبر أعظم يزور هذا البلد. وأضاف أن تلك الزيارة كانت لحظة لتعريف العالم بأن هناك جماعة تعيش في هذا الركن من العالم تتطلع إلى الحرية. ولم تكن الزيارة مجرد تحفيز لإيمان الشعب، بل كانت أيضا لحظة رجاء للبلاد حسب ما قال رئيس الأساقفة، والذي اختتم حديثه قائلا إن عبارة البابا القديس خلال الزيارة أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم لا تزال أصداؤها تتردد في أذان الكثير من أبناء هذا البلد.
عقدت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة الأرجنتين الكاثوليك اجتماعها 91 بعد 100 في 19 من آب أغسطس الجاري في بونس آيرس، وتمحور حول مواضيع عديدة مع تسليط الضوء بشكل خاص على المسيرة السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية، شركة، مشاركة ورسالة. تطرقت اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة الأرجنتين الكاثوليك خلال اجتماعها إلى مواضيع رعوية، وتوقفت عند تعليم قداسة البابا فرانسيس في رسالته الرسولية ديزيديريو ديزيدرافي حول التنشئة الليتورجية لشعب الله، والتي نشرت في 29 من حزيران يونيو 2022 في عيد القديسين بطرس وبولس. وتمت الإشارة أيضا خلال الأعمال إلى التقوى الشعبية التي تم التعبير عنها من خلال زيارات الحج هذا العام، وذلك بعد توقف طويل بسبب الجائحة. إلى ذلك ذكر رئيس أساقفة بونس آيرس الكاردينال ماريو أوريليو بولي ذكر بالنداء الذي أطلقته اللجنة الأسقفية للتعليم من أجل ميثاق تربوي أرجنتيني، كما وتم التطرق إلى مواضيع متعلقة باللجان الأسقفية، مع التذكير في الوقت نفسه بعقد لقاء في نهاية شهر آب أغسطس الجاري للمسؤولين عن التنشئة الدائمة للكهنة في الأبرشيات. كما قدمت اللجنة الأسقفية للتعليم المسيحي عملها المتعلق بخدمة معلم التعليم المسيحي، وذلك في ضوء الرسالة الرسولية أنتيكوم مينيستيريوم لقداسة البابا فرانسيس، والتي نشرت في 11 من أيار مايو من العام 2021، وقد أنشأ بموجبها الأب الأقدس خدمة معلم التعليم المسيحي. هذا وخلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس أساقفة الأرجنتين، وفيما يتعلق بالمسيرة السينودوسية، تم تقديم الخلاصة حول الاستشارات في الأبرشيات على أن يتم إرسالها إلى الأمانة العامة لسينودوس الأساقفة وإلى المندوبين الأبرشيين الذين عملوا خلال هذه المرحلة السينودوسية، وسيتم نشرها أيضا في أبرشياتهم. هذا وستعقد الجمعية العامة 21 لمجلس أساقفة الأرجنتين الكاثوليك في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 2022. تجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد ترأس في 10 من تشرين 1 أكتوبر من العام 2021 القداس الإلهي في بازيليكا القديس بطرس في الفاتيكان، مفتتحا المسيرة السينودوسية من أجل كنيسة سينودوسية شركة مشاركة ورسالة. وفي عظة ألقاها للمناسبة سلط البابا فرانسيس الضوء على 3 كلمات هي اللقاء، الإصغاء، والتمييز، وأشار إلى أننا متعبون لكي نصبح خبراء في فن اللقاء، في تخصيص الوقت للقاء الرب وتعزيز اللقاء فيما بيننا. كما وأشار البابا فرانسيس في عظته إلى أن اللقاء الحقيقي يولد فقط من الإصغاء، وأضاف أن السينودوس هو مسيرة تمييز روحي من خلال الصلاة واللقاء بكلمة الله. أطلقت رئاسة أبرشية ليلونغواي في ملاوي في 30 يوليو الفائت السينودوس الأبرشي للعام 2022-2023. وللمناسبة وجه المطران جورج ديسموند تامبالا رئيس أساقفة ليلونغواي ورئيس مجلس أساقفة ملاوي الكاثوليك، وجه كلمة حث فيها المؤمنين الكاثوليك على أهمية الاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي، ودعا إلى القيام معا بهذه المسيرة السينودوسية. وكان قد سبقها سينودوس أبرشي خلال السنوات 1973-1975، تم خلاله التشديد على الحاجة إلى مشاركة فاعلة للمؤمنين. وسينودوس أبرشي آخر خلال السنوات 2004-2006، وقد تمحور حول أهمية التعاون والوحدة. وقال رئيس مجلس أساقفة ملاوي إن جميع المؤمنين الكاثوليك هم مدعوون خلال هذه المسيرة السينودوسية إلى الإصغاء بقلب منفتح إلى أصوات المهمشين، وشدد في الوقت نفسه على أهمية عيش فضيلة الإيمان والرجاء والمحبة. هذا وسيتم تسليط الضوء خلال السينودوس الأبرشي لأبرشية للونغواي في مالاوي على مواضيع رعوية عديدة وأخرى مرتبطة بالتنمية الاجتماعية.
أظهر تقرير صدر عن المحققين الدوليين أنه منذ حصول الانقلاب العسكري في ميانمار في شباط فبراير 2021 سجلت أعمال عنف وانتهاكات خطيرة بحق المدنيين والمعارضين، موضحا أنه منذ أيام قليلة نفذت السلطات حكما بالإعدام بحق 4 أشخاص منشقين في وقت أعربت فيه الجماعة الدولية عن قلقها البالغ حيال ما يجري في ميانمار، خصوصا وأنه يصعب الحصول على معلومات مؤكدة عن تلك الانتهاكات. المحققون الدوليون المكلفون من قبل منظمة الأمم المتحدة قدموا إذن صورة قاتمة جدا عن الأوضاع الراهنة في البلد الآسيوي، وقد حاولوا أن يسلطوا الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وعلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبت في ميانمار منذ الانقلاب العسكري العام الفائت. عن هذا الموضوع تحدث نيكولاس كومجان رئيس آلية التحقيق المستقل لمنظمة الأمم المتحدة في ميانمار، وقال إنه يتعين أن يدرك المسؤولون عن تلك التجاوزات أنه لا يسعهم الاستمرار في الإفلات من العقاب، مضيفا أن المحققين الأمميين منكبون على جمع المعلومات والأدلة التي سيساءل عنها هؤلاء الأشخاص يوما ما. آلية التحقيق المذكورة أبصرت النور في أيلول سبتمبر عام 2018 برغبة من المجلس الأممي لحقوق الإنسان، وعملت لغاية اليوم على قرابة 200 مصدر كالمقابلات وأشرطة الفيديو والصور الفوتوغرافية وصور الأقمار الاصطناعية ووسائل التواصل الاجتماعي. والهدف من هذا النشاط يتمثل في جمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تشكل دليلا على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بدءا من العام 2011 بما في ذلك اضطهاد أقلية الروهينجا المسلمة. وسرعان ما شملت التحقيقات الانتهاكات التي ارتكبت بعد الانقلاب العسكري عام 2021. وجاء في تقرير المحققين الدوليين أن عملهم لم يكن سهلا نظرا للموارد المحدودة التي تقدمها آلية التحقيق، موضحا أن العمل يتركز اليوم على الأحداث التي تلت الانقلاب العسكري. وذكر المحققون بأن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق 4 معارضين والذي حصل في 25 تموز يوليو الماضي جرى بعد محاكمة لم يتمتع خلالها المتهمون بالضمانات القانونية. وعبرت منظمة الأمم المتحدة في هذا السياق عن قلقها البالغ حيال الوضع الذي تعيشه أقلية الروهينجا، واصفة إياه بالفصل العرقي أو الأبرتايد، وموضحة أن أكثر من 720,000 من هؤلاء أجبروا على ترك ميانمار واللجوء إلى بنغلاديش في عقاب العمليات العسكرية ضدهم عامي 2016 و2017، وهي مسألة شملتها أيضا التحقيقات الدولية. للمناسبة أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع السيدة تشيتشيليا بريغي الأمينة العامة لجمعية معا إيطاليا برمانيا، معربة عن خشيتها من وقوع جرائم ضد الإنسانية في البلد الآسيوي. وقالت إن شبكة الاتصالات التي تملكها الجمعية خصوصا مع المنشقين والمعارضين والمنظمات النقابية سمحت بإماطة اللثام عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبتها على ما يبدو المنظومة العسكرية الحاكمة بحق المواطنين خلال 18 الماضية، أي في أعقاب الانقلاب العسكري الذي جاء بها إلى السلطة. وأضافت أن تلك الجرائم عرضت في أكثر من مناسبة على منظمة الأمم المتحدة ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لكن الأمر لم يلقى ردا يذكر من طرفهما، لا سيما فيما يتعلق بفرض حظر على بيع الأسلحة، معتبرة أن الجماعة الدولية مدعوة إلى اتخاذ هذه الخطوة. لم تخفي المسؤولة الإيطالية قلقها حيال العمليات الانتقامية التي يمارسها النظام بحق المعارضين السياسيين وبعض الأقليات العرقية المقيمة في المناطق الريفية، ولفتت إلى وجود معلومات تتحدث عن إحراق قرى بأكملها وعن اعتقال آلاف المعارضين والمنشقين وعن وقوع عمليات تعذيب واغتصاب جنسي في السجون. وقالت السيدة بريغي إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق 4 معارضين، فيما يوجد اليوم في السجون 117 شخصا ينتظرون أن تنفذ بحقهم عقوبة الموت. في ختام حديثها لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تطرقت الأمينة العامة لجمعية معا إيطاليا برمانيا إلى مأساة من نوع آخر يعاني منها أهالي ميانمار، ألا وهي الجوع، والسبب يعود إلى توقف المصانع عن العمل في وقت تواجه فيه البلاد خطر الإفلاس. وأكدت أنه من الصعب أن نقدم اليوم صورة واضحة عن الوضع في ميانمار، لا سيما فيما يتعلق بالأشخاص المعتقلين والفارين من الاعتقال. وأكدت السيدة بريغي أن قادة مختلف المنظمات النقابية صدرت بحقهم مذكرات توقيف، أما المسؤولون عن المنظمات والأحزاب الديمقراطية فمنهم من ترك البلاد ولجأ إلى الخارج، ومن يتواجد في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيات من الأقليات العرقية.
في الأيام الماضية وتحديدا في فريتاون عاصمة سيريليون، اشتعلت احتجاجات عنيفة ضد الأزمة الاقتصادية والتي امتدت إلى مدن أخرى، وذاك جاء ردا على ارتفاع أسعار السلع الأساسية في البلد الذي عانى من حرب أهلية في فترة التسعينات، ويواجه الآن أزمة اقتصادية حادة يعيش فيها أكثر من 40% من العدد السكان بأقل من 2 دولار في اليوم. هذا وتشير الحصيلة المؤقتة للمظاهرات في سيراليون إلى أن عدد القتلى جراء المظاهرات العنيفة التي اندلعت في البلاد 24 شخصا، من بينهم 6 من ضباط الشرطة، بالإضافة إلى عشرات المدنيين. ولكن بعد احتجاجات الأيام الأخيرة عاد الهدوء إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وهي أفقر دولة في القارة الإفريقية، حيث أدى استياء السكان من الظروف المعيشية السيئة إلى اضطرابات واشتباكات مع الشرطة التي هدأت أمس فقط بعد أن فرضت الحكومة حظر تجول وحجبت الإنترنت في محاولة لوقف العنف. واحتج المئات من المواطنين لأنهم يواجهون صعوبات كثيرة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية وبسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأرز والزيت والمحروقات. هذا وبحسب مصادر محلية فإن المبادرة قد ولدت من مجموعة من التجار النساء اللواتي دعونا إلى الخروج في مظاهرة سلمية بعد عدة نداءات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي. والجدير ذكره أن سيراليون المستعمرة البريطانية السابقة والتي يبلغ عدد سكانها 7.5 مليون نسمة وتقع على الساحل الجنوبي الغربي لغرب إفريقيا، تحدها ليبيريا من الجنوب الشرقي وغينيا من الشمال الشرقي، تعيش وضعا صعبا وقد عانت في الماضي من العديد من الأزمات التي مزقتها وأنهكت سكانها، منها الحرب الأهلية من عام 1991 إلى عام 2002، ومن ثم وباء الإيبولا الذي انتشر في عام 2014 ووباء كوفيد 19 وأخيرا عواقب الحرب في أوكرانيا. وتتركز الاحتجاجات في شمال وغرب من سيراليون حيث يعيش أكثر من نصف السكان وفقا للبنك الدولي تحت خط الفقر، فقد وقعت اشتباكات عنيفة في العاصمة فريتاون الأربعاء الماضي، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس جوليوس مادابيو الذي يشغل منصب رئيس سيراليون الخامس منذ الرابع من أبريل عام 2018، والذي وبحسب اعتقادهم غير قادر على وقف الأزمة الاقتصادية في كاماكاوي وماكينيو. هذا وقام المتظاهرون برشق الشرطة بالحجارة وأحرقوا الإطارات، وأظهرت صورا عديدة انتشرت على وسائل الأعلام سحبا من الدخان والغاز المسيل للدموع وضباطا مسلحين يقومون بدوريات في الشوارع. هذا وقد تعرضت عدة مراكز للشرطة للتخريب، مما حمل رئيس الدولة العودة من زيارته الخاصة في المملكة المتحدة إلى وطنه على الفور للتعامل مع حالة الطوارئ. هذا وبالأمس قامت السلطات المحلية بقطع الاتصال بالإنترنت في أجزاء كبيرة في البلاد، وظلت المتاجر في العاصمة مغلقة ولم يغادروا الناس منازلهم خوفا من أعمال الشغب. وللمناسبة قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت وإنها شعرت بالقلق إزاء العدد الكبير من القتلى والجرحى في سيراليون، ودعت بدورها الحكومة إلى إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وكاملة، مضيفة أنه ينبغي على السلطات السماح بالاحتجاجات السلمية بدلا من منعها وتجنب الإجراءات الغير المناسبة وغير الضرورية مثل قطع الاتصال بالإنترنت وفرض حظر التجول.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.